بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على زاد المستقنع لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن سنن الوضوء، السنن جمع سنة، وتطلق على الطريقة، وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب، فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة. مثال الواجب قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة. ومثال المستحب حديث ابن الزبير رضي الله عنه: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. وأما عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى فهي ما سوى الواجب، أي الذي أمر به لا على سبيل الإلزام. حكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها.
يبقى السنة لها إطلاقات: سنة بإطلاق عام وهي ما ورد عن النبي من أقوال وأفعال وتقريرات وكذا، كل ما ورد، وهذا أعم من المستحب، فلو يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب يقال هذه سنة النبي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من أموالك ربع العشر وكذا وكذا، نقول هذه سنة النبي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي الظهر أربعا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. نقول سنة يعني إيه؟ يعني هديه صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته صلى الله عليه وسلم الوارد عنه، بغض النظر عن كونه مستحبا أو واجبا، كما قال أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة أن يمكث عند البكر إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني يقيم عندها سبعا ثم يغسل. طب إذا تزوج ثيبا على الزوجة التي معه أقام عندها ثلاثا ثم يغسل، هذا واجب عليه، هذا واجب عليه، لكنه يسمى سنة بالاعتبار العام. أما السنة عند الفقهاء والأصوليين فهي ما قبل الواجب، وهي عند أهل العقيدة والمنهج ما قابل البدعة. فقد تطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، فيقال هذا من أهل السنة، يعني ليس من أهل معناها ليس أنه من أهل المستحبات وأهل النوافل والتطوعات، لا، من أهل السنة يعني ممن أصوله على السنة، ممن خالف أهل البدعة. ولهذا لا يقال الرجل هذا من أهل السنة أو الرجل هذا سلفي إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون على أصول السنة كلها، فإذا خالف أصلا واحدا لم يكن من أهلها، لا كما يقرر المشايخ الحزبيين ويستعظمون: يا يعني خالف أصل واحد يقول من السنة؟ نعم نعم. قال الإمام أحمد في مطلع أصول السنة: أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. وقال البربهري رحمه الله في شرح السنة: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. لكن هؤلاء لا، ما هو مشكلة واحد اثنين متأول متجاهل ما أدري كذا إلى غير ذلك، ولا يخرجون من السنة. أظن أنهم لا يخرجون من السنة إلا إذا قال: أنا خارج من السنة، ومن قال إني من السنة فليس بسني، كأنهم يريدون القول بذلك. فهذا ينزل ميدينه من الخوارج، لا 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 هذا يعني مجتهد، وهذا يحزب الأمة، لا 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 يعني هذا يقصد، يعني هو قصده يعني نصرة الشريعة، وهذا يعامل إخوانه أهل البدع، هو قصده يعني أنهم رجال المرحلة وما أحسن من غيرهم، وهذا لا يفتح كتابا سلفيا، أصله هذا يعني مو بلازم يفتح كتاب سلفي، مو من يتكلم في السلفية بدون كتاب سلفي، وهذا يطعن في أهل السنة العلماء الكبار، يعني زي الشيخ ربيع وخلاف المشايخ، أصل هذا يعني إنه جديد يعني وبينتقده، وبعدين دحنا من هذه خليه بلاش هذه، وهكذا. فكل شيء يمرر. ما الذي لا يمرر أبدا ويحذر بسببه؟ إن تكلمت فيه وحذرت منه هو يحذر اجتهادا، وينشر المحاضرات في مصر كلها ويتكلمون على المنابر، ومع ذلك لا بينصحوا الشباب ويوزع الكتب. لا لا بينصحوا الشباب. لكن إن تكلمت فيه بانتقاد قال احذر هؤلاء يتتبعون العلماء وتكلمون في أعراض العلم. قال ابن عساكر ولحوم العلماء مسمومة. أيوة نعم لحوم العلماء ليس بلحوم الحزبيين وأهل البدع. لحوم العلماء مسمومة صحيح. لحوم العلماء علماء أهل السنة والجماعة ليطعن في ابن باز ويطعن في الألباني يطعن في مقبل يطعن في الفوزان يطعن في العثيمين نفض يديك منه. يطعن في ابن عبد الوهاب في ابن تيمية نفض يديك منه. لكن يطعن في شيخ يريد أن يأخذ الأمة كلها وراء في الميادين ليصبحوا خوارج لا. هذا واجب على الإنسان أن يحذر من هؤلاء. حسن بن صالح يقول الذهبي رحمه الله إمام لولا تلبسه ببدعة. طب وكانت بدعته إيه؟ يقول الذهبي وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. بدعته حاجة واحدة بس شيء واحد فقط يرى الخروج على أمراء زمانه يعني يرى الميادين يرى الناس تنقلب على السلطات مع أنه لم يقاتل بسيفه. ولما أرسل الحسن إلى سفيان الثوري إمام السنة يقول له إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول على السنة القديمة. قال فما بال الجمع يعني ما بال لا يصلي الجمع وراء أئمة الجو. فإذا جاء واحد من هؤلاء يرسل إليك الآن ويقول أنا شيخ السلفي وأسلم عليك وأنا على الأمر الأول نقول ما بال المظاهرات ما بال الميادين ده واحدة فقط. لكن بقى ليس الحسن المصالح أضف إلى ذلك بقى ما بال التعاون مع الهواء والبدع رفعتم قدر الإخوان ونشرتم هذه البدع في الأمة ها؟ والإخوان رجال المرحلة والإخوان الجماعة التي جهدت بالقول والعمل والإخوان رضي الله عنهم والإخوان لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها لفلان ولا أجد مصاغا لأخ يتخلف عن نصرة هؤلاء وغير ذلك. مع أنه ما قال الإخوان حرفا واحدا من هذا ما قالوا نحن نحب فلان وفلانا من هؤلاء السلفيين ما قالوا كلمة واحدة من هذا أبدا ولا تنازلوا عن دينهم وعن عقيدتهم. فإن عقيدة الإخوان تمدع إخوانه من أجلها أو أن الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة طالما هيبقوا حكام هم يبقى خلاص انسى المنهج من أجل أن يكونوا حكاما. طب حكاما ستسلطون عليك ما نصروا السنة أبدا ما نصروها سوف يحاربونك أنت إن تمكنوا سوف يحاربونك. الإخوان يسمحون لك أن تدرس كتبا ترد على سيد قطب وعلى حسن البنا الصوفي وعلى الإخوان سوف يوقفونك ما يسمحون لك لن يسمح لك مبتدع واحد. فالسنة تطلق ويراد بها ما قبل البدعة. فما تكون الرجل سلفيا واحد أو سنيا واحد واحد إذا كان على أصول السنة كلها. إن كان على السنة إلا القدر يقول بقول القدرية فليس بسني. إن كان على السنة إلا الأسماء والصفات فهو معطل أو ممثل فليس سنيا سلفيا. إن كان على السنة إلا في الإيمان فيقول بقول الخوارج أو قول المرجئة فهو مرجئ خارجي أو خارجي ليس سنيا وهكذا. الأمر الثاني أن يكون متبرئا من أصول أهل البدع. أنا سلفي ضد الخلفي أنا سني ضد المبتدع فأكون سنيا أخالف المبتدع. أنت سني في الأسماء والصفات قل لي منهجك. أؤمن بهذه الأسماء والصفات كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طيب لماذا لا تمثل أبرأ من منهج الممثلة لماذا لا تعطل أبرأ من منهج المعطلة. فأنا سلفي في الأسماء والصفات على هذا المعتقد متجنبا طريقتي التعطيل والتمثيل. وأنا في الصحابة أحبهم جميعا وأترضى عليهم وأمسك عما شجر من خلاف بينهم ويسلم لساني وقلبي متبرئا أضيف متبرئا من طريقتي الخوارج والروافض. لكن لو أنا على المنهج هذا أحب الصحابة كلهم ولا أتبرأ من الخوارج والروافض في الصحابة كيف أكون سلفيا؟ ما أكون سلفيا صح ولا يا إخوان؟ ما أكون سلفيا. إذن أنا سلفي باعتقاد ألتزمه وباعتقاد أتبرأ منه. يلا أشره منهم اثنينهم باعتقاد ألتزمه خالي من البدعة وباعتقاد أتبرأ منه خالي من السنة. ده باختصار يعمل لك محاضرات متى يخرج الرجل من أهل السنة، متى يكون الرجل سنيا، هو يقومون بعمل محاضرات حصانة لأنفسهم ليس تعليما للأمة السلفية، لا حصانة. يعني أنا ود بتاع مزارات عايز أحط متى يخرج الرجل من السلفية، متى يكون سنيا، وأمرر بقى إيه. فإذا كان مثلا يرى المظاهرات كذا وكذا، العلماء اختلفوا، فمنهم من قال ومنهم من قال، طب انتخابات والعلماء اختلفوا فمنهم من قال ومنهم من قال، طب السياسة دي العلماء اختلفوا فمنهم من قال ومنهم من قال، طب كذا اختلفوا فمنهم من قال ومنهم من قال، يا اخي ده الملأ الاعلى اختلفوا، ده الملائكة اختلفوا، ده الدنيا كلها اختلفت، يعني خلاص خلاص. طب احنا والمرجئة اختلفنا عديها، واحنا والخارج اختلفنا عديها، واحنا والمعطلة اختلفنا عديها، واحنا والصوفية اختلفنا عديها. لا انا هوافقك في ديت، بس عديلي انت، عديلي وانا معاك في ديت، يعني اقبلني واحنا ضد الخوارج بعد كده، اقبلني واحنا ضد الصوفية. ويبقى هؤلاء يقررون عنوانا اسمه متى يخرج الرجل من السنة، متى يكون الرجل سلفي. وببساطة جدا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أول حديث عند مسلم لما اكتنف الرجلان ابن عمر وقال له بلى عندنا قوم يتقفرون العلم وكذا وكذا، يزعمون أن الأمر أنف، ما في قدر سابق يعني وكذا، أن الأمر أنف، قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن مسعود والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلى ما تقبل الله منه. عائشة رضي الله عنها حكت على النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يتبعون المتشابهات، أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فإذا متى يكون رجل سلفي؟ ما هو بلغز يا أخواني، هذا ليس لغزا يعني ولا أمرا خفيا، متى يكون رجل سلفي؟ ها قول ألا إيه هذا واحد يا سلام، روح بال فيوم كده، ده اللي احنا عاوزينه منه كده، روح الفيوم، ما عندناش عزمناك حاجة أكتر من كده، خلاص كده مش عزمناك حاجة أكتر من كده. يبقى حتينهم يا أخوان أن يلتزم الإنسان السنة، يكون عقيدة على السنة والجماعة بأصولها. اثنين، أن يتبر، تبدلين البراءة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون. يبقى إذن يتبرأ الإنسان من هذا، إنما أنا على منهج الحق ولكن لا أخالف أهل البدع، يبقى لست على منهج حق، أنا سلفي إخواني صوفي أشعري، ما ينفعش أنا سلفي فضل فضيلة الصوف فضل فضيلة إخواني، ما ينفعش أنا موحد عباد أصوغ العباد القبور عبادتهم وأقول ما في إشكال لا تنكروا على هؤلاء أبدا، ما يصلح، إنما أنا سلفي أتبرأ من كل ما يخالف المنهج السلفي، هذا هو. وعلى هذا صار أئمة السنة، ولهذا أئمة السنة يحذرون من الذي يأتي ويأتي، يأتي هؤلاء ويأتي هؤلاء، مشايخ قلوب حلوين، أنا أتي هؤلاء ويأتي هؤلاء، غلط. قيل الأوزعي في ذلك رجل يأتي أهل الحق وأهل الباطل، قال هذا يريد أن يلبس الحق بالباطل، بل دول أخطر طائفة. تعرفوا أخطر طائفة اللي بيقولوا إيه؟ اللي بيقولوا إحنا مع الجميع، اللي بيقولوا كلهم مشيخنا وعلينا ورثنا، اللي بيقولوا كلهم كذا كذا كذا، أخطر طائفة. ليه؟ لأن بأمثال هؤلاء يحصل الاقتداء، اللي بيجلس بقى ويحول العلماء مسموها، ويا أخوانا عشان قلوبنا بس، وإحنا صراحة إحنا صغيرين وما إحناش علماء كبار، طب إذا جاء علماء كبار نتبعهم؟ لا، ما نتبع العلماء الكبار. إذا جرح العلماء الكبار ما نتبع العلماء الكبار. جرح العلماء الكبار عبد الرحمن عبد الخالق. هل تبعت مشايخ الحزبية تحذير المشايخ الكبار من عبد الرحمن عبد الخالق؟ ما زال عبد الرحمن عبد الخالق نفع عليه الليل والنهار ويطعن في العلماء، عبد الرحمن عبد الخالق يطعن في العلماء، ولكن يتلقى في مطار مصر على انه العالم الذي من كان خلقه القرآن، كأن خلقه القرآن. واللي ما بيتكلمش في احد, والرجل انا خلطته 17 سنة 18 سنة ما عاب احدا, ما عاب احدا, وهو يعيب علماء المملكة في كلهم ويقول فيهم. هؤلاء تذهب الى المملكة لا ترى واحدا ايه يقول يدعو غير الله وكذا وكذا, وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء, لكن ان ذهبت الى هؤلاء المشايخ لا تجدهم يخرجون عن علم محمد ابن عبد الوهاب, ما يعرف الا الملاحدة ولا طرقهم وكذا, فهذه ليست من السلفية في شيء. ويقول في الشيخ محمد الامين الشنقيطي يقول هذا الرجل ما رأت عيني اعلم منه بكتاب الله. شوف هو نفسه يقول عن الشيخ الشنقيطي ايه, ما رأت عيني اعلم منه بكتاب الله, ولقد كان مكتبة متنقلة لكنها مكتبة قديمة تحتاج الى تصحيح وتنقيح. ليس احد اعلم منه بكتاب الله, ما رأت عيني هذا, لكنه مكتب. عندك مكتبة في البيت اهو, واخد بالك, تحتاج تصحيح وتنقيح, تصحيح وتنقيح. ليه؟ لانه لا يراه عالما بفقه الواقع. هي قضية العفريت اللي عليه علم الواقع, هذا فقه الواقع. طالما الشيخ سلفي يقول محمد بن عرب وتوحيد وكذا وكذا وكذا, ولكن يتكلم فقه الواقع ومش عارف ايه, ده في زعمه هو, ولا العلماء اضرب بفقه الواقع. طالما هؤلاء يبقى اذا ليسوا بالعلماء السلفيين الحق بحق, ويطعن في علماء المملكة بأنهم عميان, ومع ذلك يستقبلونهم في المطار الرجل الذي خلطته فلم أره يعيب أحد. حتى الذين ردوا عليه ما رد عليه, سبحان الله, هو ترك أحدا يرد عليه, هو الذي اعتدى على علماء المسلمين. فهل فلما تكلم من علماء الكبار هل تتبع, هل تبعته من علماء الكبار لما تكلم من علماء الكبار؟ فهؤلاء هم اخطر الطوائف, اللي هو يقول لك ايه مرر المسائل كله كويس وكله حلو وكله مش عارف ايه وكله ايه وكله ايه, واحنا يعني قلوبنا ويا جماعه اهتموا بالتربيه واهتموا مش عارف بايه وين. بعضهم سئل عن الصوفيه اللي بيقول مدد يا حسين, قال يا جماعه يعني هؤلاء قوم يعني يحبون الله ورسوله, علموهم اسمع بيقول يا حسين علموا ورب الحسين بيحبوا الله ورسوله. في نفس المحاضره سئل عن من يتكلم في العلماء, قال يا جماعة هؤلاء, فقال هؤلاء طائفة وهذه الطائفة كيت وكيت وكيت وكيت, وقال ما قال. فإذا المسألة هي إيه؟ هي هوى ولا سنة ولا اتباع؟ نعم. فإذا السنة تطلق ويراد بها ما قبل البدعة, هذا واحد, والسنة تطلق ويراد بها ما قبل الواجب, هذا اثنين, والسنة تطلق ويراد بها ما هو أعم يشمل كل هذا, وهي بمعنى الطريقة. نعم بس خلاص. نعم.
قوله رحمه الله السواك تقدم أنه يتأكد عند الوضوء, ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قوله وغسل الكفين ثلاثة, لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثة, ولأنهما آلة الغسل فإن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء, فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما. فإن قيل لماذا لا يقال إن غسلهما واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم, فالجواب أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, ولم يذكر الكفين. قوله ويجب,
فإن قيل غسل الكفين يدخل مع اليدين, قد قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم, نقول نعم يدخل في اليدين, ولهذا نقول بوجوب غسل اليدين بما فيهما الكفان, لكن الكلام هنا عن غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء وليس مع اليدين. نعم.
قوله ويجب من نوم ليل,
هذا غسل الكفين وليس غسل اليدين, هذا غسل الكفين وليس غسل اليدين. اما غسل اليدين فنعم يجب غسل اليدين بما فيهما الكفين, لكن الكلام هنا في غسل الكفين. نعم.
قوله ويجب من نوم ليل,
اذا السواك مستحب وغسل الكفين ثلاثا هذا مستحب. نعم.
قوله ويجب من نوم ليل
يعني غسل الكفين. نعم.
الضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين ثلاثا, وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء.
أما إذا كان يتوضأ من صنبور أو كذا فهذا لا يتأتى فيه الحكم هذا، لكن إذا أراد أن يغمس، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فلا يغمسن أحدكم يده. نعم.
والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقوله من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه. فإن قال قائل: قوله في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، فإن نومه مفرد مضاف فيشمل كل نوم، وأيضا قوله إذا استيقظ ظرف يشمل إناء آناء الليل وآناء النهار، فلماذا يخص بالليل؟ فأجابوا أنه يخص بالليل لتعليله صلى الله عليه وسلم في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص.
هذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأن النص احتوى علته، يبقى خصص العموم بهذه العلة، يعني الحكم يدور مع علته. نعم.
قوله ناخذ لوضوء،
ولأن هذا الغالب أيضا، ويقال أيضا لماذا نوم ليل، يقال أن هذا هو الغالب، هو الغالب، فإذا ذكر النوم فالنوم نوم الليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نعم.
قوله ناخذ لوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا. والنوم الناقض على المذهب كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. والصحيح أن المضار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه فلو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه. وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض الوضوء يؤيد أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به الإنسان إحساسه. ووجهه أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك.
ومما يدل على التفريق بين نوم ونوم ما جاء في الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون، مع ثبوت أن النوم ناقض في حديث صفوان بن عسال في المسح الخفين قال ولكن من بول وغائط ونوم. يبقى حديث تقول بأن النوم ناقض، ثم حديث فيها أن الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، فدل هذا على التفريق بين نوم ونوم. فالنوم الذي يذهب معه الإحساس، نوم المستغرق الذي يذهب معه الإحساس، هذا ينقض سواء كان الإنسان متمكنا في مقعدته أو ليس متمكنا، فبعض العلماء قد علل بهذا أيضا إذا كان متمكنا ممكنا مقعدته أو كذا أو غير ممكن، ولكن صحيح الإحساس وعدم الإحساس. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم. قال الشيخ العثيمين: قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكفين، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز. ولم يذكر المؤلف الاستنثار، لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار، إذ لا تكتمل السنة إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا، لكن الأفضل أن يمجه، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم.
نعم، فالسنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، ثلاث غرفات، يأخذ من كل غرفة ما يتمضمض به ويستنشق كل غرفة. نعم.
قوله والمبالغة فيهما لغير صائم، أي ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في منخاره. والمبالغة مكروهة للصائم لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول له لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. قوله وتخليل اللحية الكثيفة، أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إما خفيفة وإما كثيفة. فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفة ما تستر البشرة، وهذا لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، وقيل لا يجب كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس، والأقرب في ذلك الوجوب. والفرق بينهما وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة، فهي داخلة في حد الوجه، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس، لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس. والتخليل له صفتان: الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعرقها.
إذا كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة من تحتها فلا أثر للحية هنا، ويجب غسل الوجه، لأن الوجه ما واجه، فالذي واجهك الآن هو البشرة فيجب غسله. أما إذا كانت اللحية كثيفة بحيث أنها تخفي الوجه وما تحتها من الوجه، فإنه لا يلزم إيصال الماء إلى البشر، بل السنة أن تخلي، تأخذ كفا وتخلي، لكن ليس بوجه. نعم.
والتخليل له
إذن غسل الوجه واجب، وهو غسل ما واجه، فإن واجهت اللحية غسلها يكفي الغسل الظاهري هكذا، وإذا واجهت البشرة وجب إيصال ماء إلى البشرة وغسل البشرة. نعم.
والتخليل له صفتان: الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعرقها حتى تتخلل به،
ويعرقها
حتى تتخلل به. الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط. والدليل قول عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته. وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. وحديث اغسل الشعر وأنق البشرة. الثاني ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أم ثقيلا، وهذا في طهارة التيمم. الثالث
ما نعم يعني ما يفعل بالتراب، ما يفعل بالماء فيقول لابد من تخليل اللحية بالتراب، لا، إنما طهارة الماء طهارة مخصوصة، تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك. نعم.
الثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إن كانت كثيفة، وهذا في الوضوء، فإن لم يكن له لحية سقط التخليل. وهل يقال مثل هذا في الأصلع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق أو التقصير في النسك؟ قال بعض العلماء
يعني لو كان أصلع ليس له شعر
قال بعض
ثم اعتمر أو حج كيف يتصرف مع شعره؟ نحن عندنا من الواجبات حلق الشعر أو تقصير. طب هذا أصلع ماذا يصنع؟ هل يمر الموسى على رأسه وكذا أو يسقط؟ نعم.
قال بعض العلماء يسن أن يمر بالموسى على رأسه، وهذا في الحقيقة لا فائدة له، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى يقال لما تعذر أحد الأمرين شرع الأخذ بالآخر، لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر، وهذا لا شعر له. ونظير هذا قول من قال إن الأخرس لا بد أن يقرأ الفاتحة بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت له،
يعني نزيم تحرك الشفتين واللسان،
وهذا
ولو أنه ما يخرج منه كلمات. طبعا هذا كلام لا يصح، لأن هل المراد تحريك الشفتين ولا المراد القراءة؟ القراءة. نعم. فعلى من يلزمه بتحريك الشفتين وهو ليس له القراءة؟ نعم.
وهذا لا فائدة له، لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار النطق والقراءة، وإذا كان هذا متعذرا فتحريكهما عبث.
نعم.
قوله والأصابع، أيوة، من سنن الوضوء.
إذا هناك ما يجب في إصابة الظهور لما تحت الشعر وكذا حتى تصل البشرة، وهذا ما يكون في غسل الجناب، ومثله أيضا المرأة إذا اختصر من غسل الجناب غسل الحيض، فوجب تعميم الرأس بالماء وإيصال الماء إلى البشرة، ولا يلزم أن تفك ضفائرها، لكن أن تغمر ضفائرها بالماء حتى يصل الماء إلى جميع الشعر و عند الرأس إلى البشرة، إنما ما يلزم أن تفك ضفائرها، لكن يلزم غمر هذا الشعر بالماء. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حتى إذا أروى بشرته، أرواها يعني غمر بالماء وصل إلى البشرة. نعم. وهناك ما يجب فيه إصالة الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة والثقيلة لا، وهذا الوضوء كما مر معنا. وهناك ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر، وهو ما يتعلق بالتيمم، لأن الطهور هنا هو التراب وليس الماء. إذن الشعور بالنسبة للطهور، هناك ما يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعر وهو الغسل، هناك ما لا يجب وهو الوضوء إذا كانت اللحية كثة، أما إذا كانت خفيفة فيجب، هناك ما لا يجب فيه ولا يستحب ولا شيء تخليل ولا كذا، وما إذا كانت الطهارة بالتراب. نعم. في إيه؟ يعني واجب يعني مش فاهم. كثيفة إذا كانت كثيفة. أو ما هو بواجب عليه؟ بس غسل ما واجه من اللحية فقط، يعني بيغسل وجهه وكذا ما واجه من اللحية، هذا اللي يواجه، ولا يلزم يصل إلى البشرة، لأن هذا ليس يواجه اللي داخل البشرة هنا اللي داخل اللي هو البشرة تحت هذه ما تواجهه. أنت ترى الآن شعرا ولا بشرة؟ ترى شعر، يبقى تغسل المواجهة. إنما لو كانت اللحية خفيفة فالذي تراه إيه؟ الذي ترى إيه؟ ترى البشرة، يبقى يجب غسله البشرة، يجب غسله. طب لو زي علي كده بعضها خفيف وبعضها ها يجب يصل في الخفيف، هذا يجب يصل في الخفيف. الحسين نفس المسألة. نعم.
قوله والأصابع،
عنده بسطة في الجسم ما شاء الله وما عنده بسطة في اللحية.
قوله والأصابع، أيوة، من سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد لوجهين. الأول أن أصابعهما متلاصقة، والثاني أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. وتقليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض.
بعضهما ببعض أن يدخل بعضهما صحيح.
وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين اليسرى الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى. وهذا استحسنه بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض العلماء لكن لا يلتزم به كسنة.
يعني يكون السنة التخليل صفتها لم يرد فيها شيء، ولكن استحسان بعض العلماء بنى على أصل عام وهو كان يعجبه التيمم في كل شيء، فيقول بالنسبة للرجل اليمنى هيكون التيمم معها ابتداء من الخنصر ولا ابتداء من الإبهام؟ من الخنصر. طيب والرجل اليسرى هيكون التيمم فين؟ ابتداء من الإبهام، ويستعمل خنصر اليسرى لأنه اليسرى ما تستعمل في الطعام ولا الشراب ولا كذا ولا كذا، فيكون هذا من باب إزالة الايه الأذى. فالخنصر لأنه رفيع وضعيف يستطيع أن يخلل، واليسرى لأن اليسرى لإزالة الأذى، فلذا اختار اليسرى خنصر اليسرى، ويبدأ بقى بخنصر أو خنصر اليمنى وهكذا. وهذا التخليل طارة يكون واجبا وطارة يكون مسنونا. إذا كان الماء يصل بغير تخليل فالتخليل سنة، وإذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل فالتخليل واجب، لأن إيصال الماء إلى محل الفرض هذا واجب. فعلى حسب. نعم نعم نعم. نعم. ويكون بخنصر يدي يسرى تقدم للأذى، ولأن يسرى يدي تقدم للأذى. وهذا استحسان بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة ولم يرد عنه في نظر، فيقول هذا استحسان من بعض العلماء لكن لا يلتزم به كسنة، لعله يعني يقصد صفة يبدأ من الإبهام، يبدأ من الخنصر، يبدأ من كذا، صفة كلها يعني. ترمذي في حزب الخنصر يقول ايه؟
عن المستورد ابن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيع.
نعم. لو شواهد. نعم. يعني اذا يكون تخليل بالخنصر هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقى الصفة تبدأ بهذه او تلك اللي هي مبنية على حديث كان يعجبه التيمم في كل شيء. نعم. اي عبد الرحمن. نعم. نعم يعني خنصر ابهام كذا. نعم. نعم.
قال وهذا يشبه ما ذكروه في تقليم الاظافر من انه يقلمها مخالفة، ورووا حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينيه. وصفة المخالفة هنا أن تبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وفي اليسرى أن تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وهذا لو صح فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس، فربما يكون سببا لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالف. قوله والتيامن أي أيوة، ومن سنن الوضوء التيامن، وهو خاص بالأعضاء الأربعة بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه، اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة، فحينئذ يبدأ بالأيمن منه وكذلك الرأس. والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرأس. ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين وبالأذن اليمنى. والدليل على مشروعية التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأما المسح على الخفين فقال بعض العلماء يمسحهما معا لأنهما لما مسح كان كالرأس، ولأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن. وقال بعض العلماء يستحب التيامن لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وإنما لم يذكر التيامن لكونه معلوما من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن، كما لو قال في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. قوله رحمه
يعني حال مسح الخفين هل يبدأ باليمنى ثم اليسرى ولا يمسحهما معا، فلهذا وجه ولهذا وجه. نعم.
قال الحجاوي:
والأمر في ذلك واسع، إن مسحتهما معا هذا واسع، وإن مسحت اليمنى ثم اليسرى فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة. قال الشيخ العثيمين: قوله وأخذ ماء جديد للأذنين أي ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. والدليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين أنهما كعضو مستقل، فجوابه أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فليس عضوا مستقلا. قوله والغسلة الثانية والثالثة أي من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة،
فالسنة لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، فالأذنان من الرأس وبالتالي يمسح رأسه مع أذنيه مسحة واحدة.
قوله والغسلة الثانية والثالثة أي ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، والأولى واجبة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والثانية أكمل والثالثة أكمل منها لأنهما أبلغ في التنظيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. والصواب أنه لا يكره، فإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة، والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. وقد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا وخالف كذلك لبيان الجواز، لكن نقول إن الأصل التعبد والمشروعية.
نعم، فالأقرب أن يقال التثليث سنة، وأما أن يمسح أو أن يغسل مرتين أو مرة في بعض المرات فقد فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فيقال التثليث سنة وما عداه جائز.
فالذي يظهر أن الإنسان ينوع على كلام المؤلف: الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحدة. وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال: لنا سنة هي أفضل من واجب، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والتثليث في الوضوء سنة، وهي أفضل من الغسل مرة مرة، وهي واجبة. وابتداء السلام سنة، وهو أفضل من رده الواجب. والجواب أن هذا اللغز خطأ من أصله، لأن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا قد دخل فيه الواجب وزيد عليه. وأما ابتداء السلام فمناقش من وجهين: الأول أن يقال لا نسلم أن ابتداءه أفضل، بل رده أفضل لعموم الحديث ما تقرب إلي عبدي، فيبطل الإلغاز من أصله. الثاني أننا لو سلمنا أن ابتداء السلام أفضل من رده، فذلك لأن رده مبني عليه، فحاز مبتدئ السلام فضيلتين: الأولى ابتداء السلام، والثانية أنه كان سببا للواجب. فالحاصل أن النفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها ولا جعلها إلى اختيار الإنسان.
هذا عن سنن الوضوء، نقش عند فروض الوضوء. نعم، لابد أن تفارق. تبقى مع الزوج. هذا جاهل من يقولها. الأمر محرم تبقى زانية مع هذا الرجل وكذا؟ طب من أجل ماذا؟ أن تبقى مع الأولاد والزوج؟ أي الضرر؟ فين الضرر الثاني؟ الضرر الذي كيف؟ ما هي تترك هذا المكان، تترك هذا المكان وترحل عنه وتسلم. كيف الكفر؟ فين التعارض بين الكفر؟ هي متعلقة، ده كفر بقى؟ يعني ماذا؟ فين الكفر؟ هي أسلمت، تركت الكفر، أصبح التعارض بين إيه؟ بين الزنا والمخالفات إذا بقيت معهم، وبين محبة الولد والتعلق. يبدأ التعارض، مش كفر وإسلام. خلاص هي أسلمت، هي أسلمت الآن، بقي أن تبقى مع هذا الكافر من أجل أولادها، أو أنها تترك البيت وهي متعلقة بالأولاد. يبقى التعارض بين تعلقها بالأولاد وبين وقوعها في سلسلة من المحرمات. الا لم تسلم، يعني هي بتسال كده.
هي مقتنعه بتمام، لكن المانع ده او الصد لا هو التعلق بالزوج الاولاد. لما مقتنعه او يجب ان تفرق بين الزوج الاولاد فتبقى على الكفر، او تنتقل من الكفر الى الاسلام وتبقى مع الزوج الاولاد في هذا المقام. فانتهى هذا الرجل ومشترك بالفقه والاصول بانها تنتقل من الكفر الى الاسلام وتبقى معهم في هذا، وكن هو مرتكبة للمحرم، لكن
لا يفتئ بالأمرين، يفتئ أن تنتقي الإسلام ويفتئ لا تجلس معه. فإن جلست معهم بعد انتقاء الإسلام فبفتوى فبفعل منها لا بفتوى منه، لأن الواجب عليها إذا أفتى أن يفتي بما دل عليه الكتاب والسنة. لكن في نظائر ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإسلام ببعض الأشياء، وكان يشترط عليه بعض الأشياء، كان يوافق عليها في الأول، لكنه يوافق من أجل أن يدخلوا في الإسلام ثم يلزمهم به، ولا ليس أنه يتركها لهم ويقرهم على تركها، لا، لكن من باب أن يسلم أول. فولو كان يقول لها افعلي هذا فإذا أسلمت قال ينبغي أن تترك هذا، أرجع، يبقى أنت مرتدة الآن فيقام عليك الحد. لكن لا يفتيها يعني، لكن إذا كان هو قاضي، هو حاكم، هو كذا، ويفتيها بالإسلام حتى إذا انتقض الإسلام حرم عليه ذلك، قال خلاص ما يجوز لك هذا. فإذا رجعت كنت مرتدة يقام عليك الحد، فيحملها على الإسلام حمل معه، يعني ما يقول لها أسلمي وتبقين ولك كذا والإسلام أم من كذا، صحيح والإسلام أم من هذا. لكن إذا كان سينقلها نقلة إلى الإسلام ثم يلزمها بتعليم الإسلام بعد ذلك، يلزمها فورا، فنعم لا بأس. لكن يفتيها بالأمرين كده في الأول وتبقى ويرخص لهذا وتبقى فعلا مع زوج كافر؟ لا، اولا هذا يخشى منه الردة ان ترتد مرة ثانية. الامر الثاني انه لا يباح ابدا الفتوى تحت اي حال من احوال بالزنا، لانها تبقى مع الزوج. هل هو تفارقه؟ لا، لن تفارقه. يبقى اذا ستبقى هذه المرأة في الزنا ليلا ونهارا. نعم. اين
الكلام في هذه المسألة؟ على قسمين أربعة، أحدها في صفة المعرفة الذي يتعلق فيه وجود الزكاة، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالذي تتكرر الفسفي ونحوه من الحديد والياقوت والزبرجد والبندق والعقيق والسابج والكحل والزاج والزرنيخ والمرارة، وكذلك معادن جارية القار والنفط والكبريت ونحو ذلك. وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حسنة، لأنه مال يقوم بالذهب والفضة، استفاد من الأرض أشبه به عن
لا واستفاد إيه؟
قال أبو عيسى في إحدى روايتين عنه: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع الرصاص والحديد والنحاس دون غيره. فالجيوش يرى أنه
طب هو شوف وقال إيه؟ أكيد هو بيرجح بعد ما يذكر ويرجح.
هو مالك والشافعي وأبو عيسى يرون أنه لا زكاة إلا بالذهب والفضة، يرى أنه في ما ينطبع
يرى ايه كما ينطبع. هو الحقيقة يعني كلام الشيخ عبد الرزاق من جهة النظر اقرب، وان كان هو يطلق عليه خارج من الارض، لكن هو الحق بما يكون الناس فيه شركاء، فنرجعه الى ولي الامر يعني الى بيت الماء. نعم. ملكيه ايه؟ ملكيه
الافراد.
لا ولا فرق، كل خارج من الارض كان مقدم يخرج على الاصل، مخرج على الاصل وهو زكاه الخارج من الارض. طب ذكر الشيخ في الحديد والرصاص وكذا زكاه معادن هذه، ولان في نص في المعادن معدن هذا كان محمد ماذا بيع. نعم. ما هو بناء على المذهب ان فيه الزكاة، لكن اما اذا اخرجته الدولة يصرف مصالح المسلمين، لكن من يرى ان فيه الزكاة يصرف مصارف خاصة، لان مصارف الزكاة محدودة وليس للدولة ان تتصرف في مصارف الزكاة. فلو قلنا بالزكاة والدولة قائمة عليه لأن المصلحة تقتضي هذا، لأنه أصلا هو يخرج الآن بمعالجات وأشياء لابد أن تقوم بها الدولة، لكن يكون مصرف ومصرف الزكاة بخلاف المشاريع العامة. يعني هل للدولة أن تبني مدارس، هل للدولة كذا كذا كذا؟ يقال لا، عند من يرى أن فيه الزكاة. فمن يرى أن فيه الزكاة يبقى لابد أن يكون مصرف ومصرف الزكاة. أما إذا ما فيه زكاة ودولة تأخذه وتنفق على الناس منه فنفقة عامة لا يلزم فيها مصارف الزكاة. فهو وجه قوي أن فيه الزكاة، هذا وجه قوي، وهو أنه خارج من الأرض. ووجه أيضا قوي أنه ليس فيه زكاة على اعتبار أنه بالنسبة للنفط أنه يشبه الماء الخارج من الأرض، وأن الناس شركاء فيه، لكن الدولة المصلحة هي اللي تأخذه، لأن لو ترك الأفراد تقاتلوا. فهو أشبه بهذا، فليس كل ما خرج من الأرض يكون فيه الزكاة. نعم، يعني له وجه. وعلى كل، يعني الحمد لله، الدولة هي التي تستخرجه. نعم.